بسم الله الرحمن الرحيم. فصل موافقة الخبر لما يوجب الزن بمضمونه ولو نوعا من المرجحات في الجملة بناء على لزوم الترجيح توقيدا للتعدي من المرجحات المنصوصة أو قيل بدخول شيء في القاعدة المجمع عليها كما قلت أيضا. بعدما فرغ صاحب الكفاية عن المرجحات الداخلية يبين في هذا الفصل المرجحات الخارجية، ترجيح أحد الخبرين بالمرجح الخارجي، ويذهب من كلامه أن المرجح الخارجي على أربعة أقسام. القسم الأول هو أمارة زنية غير معتبرة لعدم الدليل على اعتبارها، فإذا كان أحد الخبرين المتعارضين موافقا لهذه الأمارة الزنية الغير المعتبرة فيمكن ترجيحه بها، ولكن هذا القول، القول بالترجيح مبني أولا على القول بالترجيح في باب التعارض، وهذا خلاف صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية يكون بالتخفيف. وثانيا على القول بالتعدي من المرجحات الممسوسة إلى غيرها، فعلى هذا الفرض، على فرض التنجيح وعلى فرض التعدي، يمكن ترجيح ما يوافق أمارة ذمية غير معتبرة. الترجيح بأحد وجهين، الوجه الأول أن المستفاد من الأخبار العلاجية أن المقدم من الخبرين المتعارضين ما يكون أقرب للواقع، الملاك العقربية للواقع أو الملاك الزمن النوعي بست ما يوافق المرجح للواقع. ومن الواضح أن الأمارة الزمنية غير المعتبرة توجب أن يكون ما يوافقها أقرب للواقع، هذا الملاك موجود في هذه الأمارة، وتوجب صدق ما يوافقه للواقع، الزن بصدق ما يوافقه للواقع، صدقه صدق ما يوافقه، يوافق هذه الأمارة غير المعتبرة زنا نوعيا، فهذا يكفي في ترجيح ما يوافق الأمارة غير المعتبرة. هذا هو الأول. والثاني من المرجحات أن يكون أحد الدليلين أقوى دلالة، فهذه الأمارة الذنية غير المعتبرة توجب قوة الدلالة في الخبر الموافق لها. فالخبر الموافق لهذه الأمانة يصبح أقوى دلالة فيقدم على الآخر. فيمكن الترجيح بها بأحد هذين الوجهين، إلا أن صاحب الكفاية يرد كلا الوجهين. أما الرد على الوجه الأول يقول صاحب الكفاية أن الأمارة الغير المعتبرة لا توجب ترجيح ما يوافقه، لا توجب الترجيح. وكذلك لا توجب أقوائية ما يوافقها، لأن الأقوائية حصلت أو تحصل بالمرجح الداخلي لا بالمرجح الخارجي. هذا هو القسم الأول من المرجحات الخارجية. القسم الثاني هو الدل الذي قام الدليل على عدم اعتباره كالقياس، كالدل الحاسب من القياس. الترجيح في القياس بالدل الحاسب من القياس، فإذا كان أحد المتعارضين موافقا للقياس فيقدم على الآخر بنفس الدلالة الذي تقدم على الترجيح بالأمارة الظنية الغير المعقدة بنفسه. لذا ورد المسلف نفس الرد مضافا إلى رد المذكور، أن القياس استعماله ممنوع في الشرع، فالترجيح به نوع من استعماله وهو ممنوع شرعا بحسب النهي الشرع عنه، حيث ورد في بعض الروايات إذا قيس محق الدين بالقياس، مضمون الرواية. فالقياس استعماله في المسألة الأصولية ليس أقل خطرا من استعماله في المسألة الفرعية، كما لا يجوز استعمال القياس في المسألة الفرعية حسب الروايات الكثيرة، لا يجوز استعمال القياس في المسألة الأصولية. والتوهم أن القياس في المسألة الأصولية كالقياس في الموضوعات الخارجية، مثلا الماء من الموضوعات الخارجية ومحكوم بالحلية والإباحة، فإذا كان هنا مائع يشبه الماء يقال هذا المائع بالماء، يحكم بإباحة شرب هذا الماء أيضا كالماء. والمقام أيضا القياس في الأصول كالقياس في الموضوعات، كما أن القياس في الموضوعات لا بأس به، القياس في الأصول أيضا لا بأس به. هذا التوهم مدفوع بالفرق بين القياس في الموضوعات وبين القياس في المسألة الأصولية. إذا القياس في الموضوعات ليس له علاقة بالدين فلا مانع منه، ولكن القياس في المسألة الأصولية له علاقة بالدين، فيؤخذ ما يوافق القياس ويفتى على صدقه فهذا استعماله في الدين، فلا يجوز حسب الناس الوارد عن القياس. هذا هو القسم الثاني من المرجحات الخارجية. القسم الثالث من المرجحات الخارجية الموافقة للكتاب والسنة والمخالفة لهما. فإذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب والسنة والآخر مخالفا لهما فالترجيح مع الخبر الموافق. ويطرح المخالف غاية الأمر، المراد من هذه المخالفة هي المخالفة بالتباين لا المخالفة بالعام والخاص بالعموم والخصوص، لأن الحديث المخالف للكتاب بأن يكون أخذا من الكتاب ومخصصا لعموم الكتاب موجود في الشرع. المخالف على نحو التباين يطرح كما ورد في رواية لا يجب الحج على المستتر، وهذا مخالف لقوله تعالى وعلى الماء، حج البيت مخالف مع هذه الآية بالتباين. نعم يمكن أن يقال أن الأخبار الدالة على ترك مخالف الكتاب وتشمل بعمومها المخالف على نحو عموم مطلق، ولكن المتيقن من المخالفة المخالفة المباينة، والمخالفة على نحو العموم المنهج أيضا تلحق من حيث الحكم على المخالفة على نحو التباين فيطرح. ويؤيد هذا بعض الأخبار العلاجية حيث مضمونها إذا كان الخبر موافقا مخالفا للكتاب فاجبوه على الجدار. هذا ملخص الكلام في القسم الثالث. أما القسم الرابع الترجيح بالاستصحاب، إذا كان أحد الخبرين متعارضين موافقا للاستصحاب والآخر مخالف للاستصحاب فالترجيح مع ما يوافق الاستصحاب. كما ورد خبر بوجوب ثلاث الجمعة يوم الجمعة، وخبر آخر بوجوب ثلاث الظهر، ولكن ثلاث الجمعة وجوبها يوافق الاستحباب إذا كانت في زمان الأئمة واجبة فيستحب وجوبها، فيقدم ما يدل على وجوب الجمعة على ما يدل على وجوب الظهر، إلا أن صاحب الكفاية يقول هذا القول مبني، القول بترجيح الاستصحاب بالترجيح أحد المتعارضين بالاستصحاب مبني على أن يكون الاستصحاب حجة من باب الذل كي يكون من الأمارات الذمية. وأما على القول بأنها من الأصول العملية ذلك من المرجحات، لأن مفاد أصول العملية هو الحكم الظاهري، ومفاد الخبر الحكم الواقعي، فلا تناسب بينهما كي يكون أحدهما مرجحا للآخر. هذا تمام الكلام في هذه الأحسان من المرجحات الخارجية. فصل موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمون الخبر ولو كان الظن نوعا. موافقة الخبر من المرجحات في الجملة، ولكن بناء على لزوم الترجيح لا على التخيير لو قيل بالتعدي. ثانيا لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة، أو قيل هذا إشارة إلى الوجه الثاني بدخوله في القاعدة المجمع عليها كما أدعي، وهي لزوم العمل بأقوى دليلين، فما يوافق أمارة غير أمارة ذنية يكون أقوى دليلين. ثم يرد المسند على هذا ويقول وقد أردت أن التعدي محل نذر، إذ مختار المسند هو التخيير بل من، وأن الزائد من القاعدة قاعدة أقوى الدليلين هو ما كان أقوائية من حيث الدليلية والكشفية، ومزنون أحدهما مزنونا لأجل مساعدة أمارة ذنية عليه لا يوجد قوة فيه، في رواية المواقف من هذه الحيثية من حيثية الدليلية والكشفية، بل هو على ما هو عليه الخبر الموافق على ما هو عليه من القوة لولا مساعدتها أمارة ذنية غير معتبرة كما لا يحفظ. ومطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازم الذنب بوجود خلل في الآخر. هذا دفع للسؤال، لو قيل أن موافقة الخبر للأمارة الذنية غير معتبرة يوجب الذنب بالخلل في الخبر المخالف، فالخبر المخالف فيه خلل من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور، ولهذا يقدم الخبر الموافق على الخبر المخالف. يقول المسند في الجواب ومطابقة أحد الخبرين للأمارة الذنية لا يكون لازم الذنب لوجود خلل في الآخر، إما من حيث الصدور أو من حيث الجهتين. كيف يكون موجبا للخبر وقد اجتمع مع الفرد في وجود جميع شرائطه؟ إذ الخبر مخالف لهذا الخبر الموافق للأمارة الذنية غير معتبرة جامع لشرائط الحجية، فكيف يكون فيه خبر فيه خلل والفرد عدم الخلل في الحجية المخالف لولا معارضة الموافق؟ والصدق واقعا هذا إذا نفق بالسؤال، لو قيل أن الملاك في حجية الخبر الصدق واقعة، وهذا الملاك في الخبر المخالف، في الخبر الموافق للأمانة الذهنية، لا في الخبر المخالف للأمانة الذهنية. يقول المسلك الجراء أن الصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية، ما يعتبر في الحجية هو احتمال الصدق لا الصدق الواقعي. لو كان المعتبر في الحجية هو الصدق الواقعي لسقط قد كثير من الروايات على الحجية لعدم العلم بصدقها واقعا، كما لا يكاد يضر بها بالحجية الكيد كذلك الكيد واقع. فافهم لعله إشارة إلى أن الخبر الموافق من أمارة الغنية لا بأس أن يرجح أن الخبر المخالف، لأن الترجيح هو المشهور. هذا حال الأمارة الغير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها، اعتبار الأمارة. هذا هو القسم الأول من المرجحات الخارجية. وأما ما ليس بمعتبر أصلا، هذا هو القسم الثالث، ليس بمعتبر أصلا لأجل دليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس، فهو وإن كان كالغير المعتبر من حيث إمكان الترجيح به، غير المعتبر لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار بناء على التعدي والقاعدة، أي أقوى دليلين بناء على دخول مضمون في أقوى دليلين. إلا أن الأخبار الناهية عن القياس وأن السنة إذا قيست محق الدين، هذه الأخبار مانعة عن الترجيح به، عن الترجيح بالقياس. ضرورة أن استعماله في الترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية، وخطر استعمال القياس في المسألة الأصولية ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية. والتوهم أن حال القياس هنا في الأصول ليس في التحقق الأقوائية في به إلا كحال بما ينقع في موضوع آخر لحكمه، أي استعماله في الموضوعات كما ذكرنا من الخارج، من دون اعتماد عليه في مسألة أصولية ولا فرعية. هذا التوهم قياس مع الفارق لوضوح الفرق بين المقام وهو استعمال القياس في المسألة الأصولية، وبين القياس في الموضوعات الخارجية السرية. فإذا القياس المعمول فيها أي في الموضوعات الخارجية ليست في الدين، كي يكون إفساده أكثر من إصلاحه، وهذا بخلاف المعمول في المقام فإنه نحو إعماله في الدين، إعماله نحو إعماله له في الدين. ضرورة أنه لولا لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار، والتخيير بينه وبين معارضه بمقتضى أدلة العلاج. فتأمل جيدا هذا التباول كلام في المرجح الثاني. وأما الثالث، وأما إذا اعتزل أحد الخبرين بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعية، فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية فهذه صورة خارجة عن مورد الترجيح لعدم حجية الخبر المخالف كذلك من أجله. ولو مع عدم المعارض فإنه المتيقن، أي المخالف على هذا النحو هو المتيقن من الأخبار الدالة على أنه ذهوب
الغضب المخالف لفروض او باطل او انه لم يقله او غير ذلك. وان كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق فقضيه القاعده فيها، وان كانت ملاحظه المرجحات بين هذا الخبر المخالف للكتاب وبين الموافق، والتخصيص الكتاب المخالف تعيينا لو ثبت الترجيح او تقليلا لو لم يثبت ترجيحه، لو لم يكن الترجيح الموافق بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر واحد مخالف، الا ان الاخبار الداله على اخذ الموافق من المتعارضين غير قاتله عن العموم لهذه الصوره بصوره العموم مطلق. لو قيل بانها في مقام ترجيح احدما لا تعيين الحجه عن لا حجه، ربما تكون اخبار داله على فتح المخالف لتعيين الحجه عن لا حجه، اي المخالف ليس بحجه والموافق هو الحجه كما نزلناه عليه، اي على تعيين الحجه عن لا حجه سابقا. ويؤيد اخبار العرض، يؤيد كأن يكون في مقام تعيين الحجة أم لا حجة، لأن لا يكون الخبر المخالف حجة، أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من أجله، فإنهما تفرغان عن لسان واحد، أي ما دل على ترك خبر المخالف، وأخبار العرض تفرغان من لسان واحد من لسان الأئمة، فلا وجه لحمل المخالفة أحدهما على خلاف المخالفة الأخرى، فالمخالف بكليهما يحمل على تعيين الحجة عن لا حجة، لا أن أحدهما يحمل على تعيين الحجة عن لا حجة والآخر يحمل على الترجيح لا على تعيين الحجة لا حجة لا. اللهم إلا أن يقال نعم، إلا أن الدعوة اختصاص هذه الطائفة طائفة المخالفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة بقرينة القتل بسدود المخالف غير المباين عنهم عن الأئمة عليه السلام كثيرا، وإباء خبر المخالف ما خالف قول ربنا لم أقوله أو ذكروفا أو باطل، إباء هذه التعبيرات عن التخصيص إرادة المراد من المخالفة مخالفة مباينة غير بعيدة. وإن كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه فالظاهر أنها كالمخالفة في السورة الأولى، أي كالمخالفة على نحو التباين فليست بحجة كما لا يقال. وأما الترجيح بالنسبة للاستصحاب هذا هو القسم الرابع والأخير كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب، فالظاهر أنه لأجل اعتبار الاستصحاب من باب الزن والترقية عنده كي يكون من الأمارات الزنية، وأما بناء على اعتباره تعبدا من باب الأخبار وظيفة للشاعر وكونه من الأصول العملية كما هو المختار كسائر الأصول العملية التي يكون كذلك عقلا أو نقلا، فلا وجه للترجيح به أسلم، لأن الأمارة الذنية لا يرجح بالأصول العملية لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقة الاستصحاب وهو الأصل العملي ولو بملاحظة دليل اعتباره. هذا آخر ما أردنا إيراده، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. الحمد لله. أنت نسكم الدعاء إن شاء الله.